الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري، والتي قام بشرحها العلامة المبارك الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال المؤلف أي البربهاري رحمه الله: والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار، ردا على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا كما تعلمون ضلال كل فرقة من الفرق المبتدعة من أكبر ومن أقوى أسباب الضلال عندهم أنهم جعلوا العقل حكما على النصوص الشرعية، فكل ما أجازه العقل فهو عندهم مقبول، وكل ما رده العقل فهو مردود وإن جاء في الكتاب. هذا هو الأصل الذي بنوا عليهم عقيدتهم، ولا شك أنه أبين من أن يبين ما فيه من ضلال. الشرح قوله: والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم. الله جل وعلا يسعر النار بأجساد الكفار، فهي حطب لجهنم وأولئك هم وقود النار، تشتعل بهم وتتقد بأجسامهم والعياذ بالله. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. فالله عز وجل ذكر أن التعذيب يقع على أبدان الكفار، وأن النار تلتهب بهم وتشتعل بهم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ومن المعتزلة من قال إنهم لا يعذبون، لا تشتعل النار بأجسامهم، وإنما يعذبون عند النار فقط، وأما أجسامهم فلا تشتعل. والله جل وعلا يقول في القرآن إنهم وقود النار، والنبي يقول أول من تصعر بهم النار يوم القيامة العالم الذي لا يعمل بعلمه، والمتصدق الذي يرائي في صدقته، والمجاهد الذي يرائي بجهاده. والأغلال معناها أنه تغل يداه إلى عنقه والعياذ بالله. والأنكال آلة التعذيب، إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وقوله إن لدينا أنكالا وجحيما، والأنكال أدوات التعذيب والعياذ بالله، سلاسل وأغلال وسعير. والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. طبعا المعتزلة بنوا هذا المعتقد على أصل فاسد، وهو أن النار تفنى، وأخذوا بظاهر النصوص ولم يعتمدوا على بقية، وأخذوا بظاهر بعض النصوص دون النظر إلى البعض. لذلك قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ذهب بعضهم قوله يعرضون عرض وليس عذاب، وبناء على هذا النص نفى عذاب القبر بالكلية. خد بالك، طبعا الذي ينفي عذاب القبر ويثبت عذاب النار متناقض، لأن هذا غيب وهذا غيب، وهذا جاءت فيه نصوص وذاك جاءت فيه نصوص، فإن فرقت فأنت متناقض. لذلك الخطوة الأولى لنفي عذاب جهنم وإضاعة الدين من أصله هي الكلام عن نفي عذاب القبر. دي الخطوة الأولى، وممكن تاخد وقت طويل من أهل البدعة، ولكنهم دائما يدندنون ويشقشقون حولها، فكن على حذر من هذه الدعاوى المأفونة. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن أقال أقل من خمس فقد ابتدع. لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء الله. قال الشارح: شأن الصلوات الخمس شأن عظيم، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن تركها جاحدا لوجوبها. اكتب عندك ضابط الجحود أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. دليل ذلك قوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. دليل ذلك قوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يقول الشيخ: ومن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين. طبعا من تركها جاحدا لوجوبها، من ترك، من أنكر وجحد أي شيء معلوم من دين الله بالضرورة فلا شك في كفره، مش الصلاة وبس، لا، أي شيء معلوم من الدين بالضرورة. اختلف. ومن تركها تكاسلا مع اعترافه بوجوبها فإنه كافر على الصحيح من قولي العلماء. والدليل قوله تعالى: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا واضح، ولم يقل من تركها جاحدا لوجوبها، بل عمم في أدلة كثيرة ليس هذا موضع استقصائها. اكتب عندك: وهناك فرق بين مجيئي لفظ الكفر على هيئة المصدر المعرف بالألف واللام، فهذا يحمل على الكفر الأكبر، وبين أن يجيء متصرفا كفعل، وبين أن يجيء متصرفا كفعل واسم فاعل ووصف. متصرفا كفعل أو اسم فاعل أو وصف أو مصدر غير معرف بالألف واللام، أو مصدر غير معرف بالألف واللام، فكل هذه تشتمل على نوعي الكفر، فكل هذه تشتمل على نوعي الكفر، والسياق يحدد المعنى المراد، فكل هذه مشتملة على نوعي الكفر والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. والصلوات استقرت على خمس صلوات في اليوم والليلة. قال صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. الحديث: وقد فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أمته ليلة المعراج فوق السماوات، مما يدل على أهميته. أول ما فرضت خمسون في اليوم والليل، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم راجع ربه في التخفيف حتى جعلها الله خمسا في العمل، وهي 50 في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها. اكتب عندك: الأصل في الجزاء أن الحسنة بعشر أمثالها. وتضاعف بعد ذلك. والأصل أن السيئة بمثلها. قال بعض السلف: تعس من غلبت أحاده عشراته. تعس من غلبت أحاده عشراته، يعني إيه؟ يعني ربنا عز وجل حاسبنا السيئة بسيئة والحسنة بعشرة، ده الأصل. فكيف إذا كان الحساب الحسنة بحسنة والسيئة بسيئة؟ واضح يا أخوانا ديت؟ تعس من غلبت أحاده عشرات. لذلك يقولون أيضا: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. أي والله، ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ده شيء طبيعي، واخد بالك؟ أي والله، ربنا يعافينا يا أخوانا والله. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. نكمل إن شاء الله حتى ننتهي من هذه الفقرة. طيب، فمن قال إن الصلوات أكثر من 5 فهو مبتدع. طبعا المعني هنا الصلوات أي ما افترضه الله عز وجل علينا في اليوم والليلة، وليس في هذا تعارض مع وجوب صلاة الكسوف والخسوف، أو وجوب صلاة الاستسقاء، أو وجوب صلاة العيدين أو الجمعة. أخبرك، لأن هذا خارج عن هذا، لأنه زاد في الدين ما ليس منه. ومن قال إنها أنقص من 5 كما تقوله طائفة من المبتدعة وأهل الضلال، إنها 3. الصلوات بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين 5 صلوات. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. اكتب عندك: والمراد بقرآن الفجر أي القراءة التي تقرأ من الإمام أثناء الصلاة، أي القراءة التي تقرأ من الإمام أثناء الصلاة، وهذا بإجماع أهل العلم. يبقى بقى أهل البدع لما يقولوا قرآن الفجر من الشيخ فلان الفلان وبعدها يقام للصلاة مباشرة، دول أهل بدعة ولا يجوز. يبقى قرآن الفجر أي القراءة التي تقرأ من الإمام أثناء الصلاة، ده الضبط بتاعها. والنبي عليه الصلاة والسلام بينها بقوله وبعمله، ولها أوقات. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات محددة، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله، ولا يجوز إخراجها عن مواقيتها إلا في حال العذر. اكتب عندك: وإخراجها عن مواقيتها له احتمالان، وإخراجها عن مواقيتها له احتمالان، إما بتقديمها عن وقتها، وإما بتأخيرها عن وقتها. وإخراجها عن وقتها له حالتان: إما بتقديمها عن وقتها، يعني صل الظهر قبل موعده، وإما تأخيرها عن وقتها، يصلي الفجر بعد وقته. هذا لا يجوز. اكتب: وهناك فرائض لا يجوز تقديمها عن وقتها قط، وهي: وهناك فرائض لا يجوز تقديمها عن وقتها قط، وهي الفجر والظهر والمغرب. دي أبدا. تقول لي بقى ده أنا رايح والقطار بيقوم الساعة مثلا يعني 5:45 ومش شيئة فلا في القاهرة، وده القطر اللي أنا بروح فيه، والمغرب يأذن على 5:55 مثلا أو 5:15، وعشر دقائق طب أصليها قبل، لا يحل لك. طب والعمل؟ هنقول ما العمل؟ مش منعناك من الصلاة في هذا الوقت وتركناك حائرا أبدا. يبقى أوقات إيه اللي تحرم وقتها؟ ركزوا في المعلومة دي كويس، اللي هو الفجر ها والظهر والمغرب بأي حال من الأحوال، ولا عذر لأحد قط أبدا. أنا أقول قبل، أما البعد ده موضوع تاني. يبقى الفجر والظهر والمغرب لا يجوز صلاتها قبل وقتها بإجماع أهل العلم، فإن وقعت فهي باطلة. لو واحد صلى الفجر قال لك ده شوف يعني يدوبت أنا حطيت رجلي في القطار وسلمت وحطيت رجلي في القطار والفجر أذن، بطلت صلاتك. صليتها قبل الظهر، الظهر النهاردة بيأدي المساء على كم؟ 12 دقيقة تقريبا. طب هو صلى 11 ونص وخمس وستة وسبعة، لا يحل لك. الوقت المحدد لهذه الصلوات لا يجوز تقديمه بحال من الأحوال. التأخير سيأتي الكلام عنه، ولكن أنا بركز في مسألة التقديم بالذات. الفجر والظهر والمغرب، مريض مش مريض كل هذا ليس له اعتبار، ستأتي الأعذار وكيفية فعلها عند حلول العذر. يقول لا يجوز إخراجه عن موقته، قلنا خلاص إخراجه عن موقته كم نوع يا أخوانا؟ نوعين، إما التقديم والتأخير، إلا في حال العذر بأن نام أو نسي حتى خرج الوقت. يبقى هنا الشيخ أكرمه الله لما قال لا يجوز إخراجها عن مواقيتها إلا في حال العذر بأن نام أو نسي حتى خرج الوقت، يبقى هنا الشيخ بيتكلم عن أي نوعين من أنواع الإخراج عن وقت؟ معايا مصطفى؟ التأخير. أما التقديم فما فيش في كلام أصلا. يسأل أخونا وقال هل يجوز الجمع بين الجمعة والعصر وما الدليل؟ الجواب لا يجوز. إنسان صلى الجمعة ثم أراد أن يجمع بين العصر والجمعة لأنه كان مسافرا، طالما صلى الجمعة لا يجوز. أما إن كان مسافرا وصلى الظهر والعصر له الجمع في ذلك، مع إخوان لعدم ورود الدليل على ذلك من السنة العملية الخير البرية صلوات الله وتسليماته عليه. يقول طيب اكتب عندك والأعذار التي يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن أوقاتها باستثناء ما ذكر. باستثناء ما ذكر اللي هو إيه؟ الثلاث أوقات، هي النوم والنسيان. هي النوم والنسيان، وكذلك السفر، وكذلك المرض. والإخراج عن الوقت هنا يكون كما يلي: الجمع بين صلاتين الظهر والعصر في وقت أحدهما، والمغرب والعشاء في وقت أحدهما، الظهر والعصر في وقت أحدهما، في وقت أحدهما تجمع جمع تقديم أو تأخير. ماشي؟ ما احنا قلنا ايه؟ باستثناء ما سبق. ماشي، الكلام كله متصل ببعضه. يبقى عنده الظهر والعصر في وقت احدهما، والمغرب والعشاء في وقت احدهما، في وقت احدهما. اكتب كده ملحوظه: ووقت العشاء هو من مغيب الشفق الاحمر الى منتصف الليل، من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل. طيب، النوم والنسيان، النوم والنسيان، نام إنسان حتى خرج وقت الصلاة أو انشغل حتى نسي الصلاة، وهذا وارد وما فيش فيه غضاضة مطلقا أبدا، ففي هذه الحالة الشارع الحكيم جعل له وقتا آخر وهو عند الاستيقاظ أو عند الإيه؟ التذكر. هو ده الأصل. يبقى إنسان نام عن صلاة، نام قبل الظهر ما استيقظ إلا بعد العشاء، وخبرك نام مصحنة ما فيش خلاص، يبقى أصبح لما استيقظ بعد العشاء، لما استيقظ استيقظ مثلا الساعة مثلا 8، يبقى أصبح وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند الرجل ده بدأ من الساعة 8 لما استيقظ، يصلي وهو مأجور لا شيء فيها مطلقا. ها؟ أي نعم، ما هو الوقت بدأ هنا بقى، يبقى الوقت عنده وقت الظهر إمتى؟ من الساعة 8، صلى الظهر، خلص صلاة، بدأ وقت العصر بدأ، وهكذا. معايا يا أخوانا؟ له أن يصلي السنة، لا شيء في ذلك مطلقا أبدا، لأن هذا ورد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. انتبهوا يا أخوانا لهذه الأمور، ولا بد أن يعلم الناس الأحكام الشرعية. طيب، نرجع إلى مسألة، وهي أن الرجل مستيقظ وهو على حالة لا يتمكن فيها من استقبال القبلة أو من الركوع والسجود، ودخل عليه وقت صلاة. طبعا لم يتمكن من استقبال القبلة والركوع والسجود، له حالات، ممكن يكون مريض، مضبوط يا اخوانا؟ مريض ما يقدر يستقبل القبلة ويركع ويسجد، ودخل الوقت خلاص يصلي على حالته. طيب، مسافر كيف لا يستطيع؟ على دابة وما يتمكن من النزول منها، كطائرة أو قطار في واقعنا الحاضر من أسوان لإسكندرية مباشرة. طيب، وفي هذه الحالة لا يتمكن من الركوع والسجود أو من استقبال القبلة، وإن تمكن من استقبال القبلة ستتغير نظر لتغير اتجاه الدابة. العلماء قالوا في هذه الحالة إن خشي فوات وقت الصلاة، وهي التي لا تجمع مع سابقتها، يصلي وهو على الدابة وصلاته صحيحة بإجماع. يبقى هو راكب القطار، واخد بالك، ركبه بعد الظهر وصلى الظهر ولم يجمع معه العصر، خلاص ركب القطار، القطار اتحرك مثلا الساعة 2:30 وسيصل إلى البلدة التي يريدها تقريبا الساعة 6:30 أو 6 مثلا بعد المغرب، يبقى العصر هنا وقته محدد، يبقى يصلي. طب لا يتمكن من الوضوء، يصلي بغير الوضوء. لا يتمكن من استقبال القبل، يصلي بغير استقبال القبل. الناس هيضحكوا عليه، ده قضية ثانية بقى، ركزوا في المعلومة دي بالذات. ها؟ يتمم على ايه؟ ده القطار لسه جاي من المصنع وبيلمع، فمشفعش طول بالك، تضجرت. انتبه الله بكم، الحكم ده لابد ان يعلمه الناس. ومن اجل ذلك من قال بكفر تارك الصلاة ولو مقرا بوجوبها فقول قوي تعضده الأدلة، لأن الشارع ما ترك عذرا لأحد لكي يترك الصلاة. علشان كده عندك صلاة الخوف، تقرأ حالته تعجب، صلاة الطالب والمطلوب، صلاة العريان الذي حبس، حبسوه في الزنزانة كيوم ولدته أمه. طب يا اخوانا بس هاتوا ثوب أسطر بدن عشان أصلي، قالوا لا ده احنا أصلا ما قلعينك عشان ما تصليش، قال لهم العبوا غير دي سأصلي أمامكم. ما هي ده موضوع الفقه في الدين، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة له أن يصلي لحظة واحدة، حاضر اللي انت عاوزه قول. صلاة الطالب والمطلوب، في قصة عبد الله بن أنيس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن سفيان بن نبيح الكلابي يجمع لقتالنا، اذهب فاقتله. فقال عبد الله بن أنيس يا رسول الله صفه لي، قال إن رأيته فرقت منهم، هتشوفه تخاف ومع ذلك يقتله. شوف التكليف عامل إزاي. فذهب عبد الله بن أنيس فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما فرقت من أحد قط، عمر ما خفت من حد. فلما ذهب رأى رجلا، فلما رأى أخذته منه قشعريرة يقول عبد الله، فقلت صدق الله ورسوله. يقول فلما خشيت أن يفوتني وخشيت فوت وقت الصلاة صليت وأنا أسير إليه وأومئ بالركوع والسجود. محبلك يعني هو لقاها هيجري منه مثلا وبص كده لقى الوقت هيفوته، طب أعمل أسيبه يفلت مني؟ ما ينفعش. طب أجل الصلاة وإحنا فاضيين للصلاة، تعال نشوف فلسطين راح وبعدين بنتكور على الصلاة، مش تنفع ولا أنت تفلح في شيء، واخد بالك؟ فبدأ يصلي، انتبه، يومئ بالركوع والسجود، واخد بالك؟ هو ده الدين معايا يا أخوانا كده. علشان كده بنقول عند المظاهرات المطالبة بتطبيق شرع الله، هل صليتم ولا جمعتم وقصرتم خشية الوقت وتصليتم بغير وضوء لأنكم في جهاد؟ انتبهوا يا أخوانا، وصلاة الجمعة في الميادين باطلة، لأن صلاة الجمعة عبادة زمانية ومكانية، شأنها شأن الاعتكاف. بطل دوشة كلامش خالص، عد خوارة بالمصدر معايا مشايخ كده. نقرأ كلام الشيخ، نقرأ كلام الشيخ الأول وفي استفسارات حاضر، نقرأ بس كلام الشيخ. يقول هل للطبيب الذي في غرفة العمليات أن يؤخر الصلاة لا سيما وهو يجالس فقط المريض؟ طبعا المسائل دي بالذات لابد أن تكون قضايا أعيان، يفتى في كل قضية بحالتها، يعني ما نعممش، لأن إحنا نعرفه عن أهل الطب ممكن يكون في غرفة العمليات ومن كثرة عمله شعر بشيء من التعب، يوم قاعد يا أولاد هتولي فنجان قهوة، والمريض على المشرحة في دنيا تاني، واخد بالك أنت إزاي؟ طيب بل نخلكش شربت فنجان قهوة تصلي إزاي؟ ده دم، ومن قال أن الدم نجس؟ واخد بالك أنت إزاي؟ فتحت كرشه طلع منك شوية دم، ولا فتحت دماغه دم، من قال أن الدم نجس؟ صلي، واخد بالك. لكن بقى ممكن يعترض الطبيب بعض الحالات العينية وقضايا الأعيان، نخرج عن القاعدة، يبقى حالة ضرورة، واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى لما نتكلم بقى طبيب يقول لك عينيه مركزة، ما فيش الكلام ده، صلي. طب ده انا اخش اعمل العملية، والعملية مثلا تاخد لها 8 ساعات، احكم امري انا قبل ان ادخل. لذلك هناك فرق بين مدير مدرسة بيوضع جدول الحصص وعميد كلية بيوضع جدول المحاضرات، فرق بين ان تكون الصلاة نصب عينيه فيضبط الجدول طبقا للصلوات، وبين من يقول نضبط الصلوات طبقا للجدول، تيجي ازاي؟ مكيش. يبقى انت داخل دلوقتي عملية قلب مفتوح وعارف ان تاخد كذا، احكم امري، احكم امر. عندنا الوقت من صلاة الفجر حتى الظهر، والله لو عملية تبديل مخ نفسه هيكفيك. ويقول لك ازاي اصحى من الفجر ازاي وانا مش عارف ايه؟ ما هو ده الخلل بقى، وده الخلل. يبقى جه يا اخوانا ايه، بدأنا نضبط حركاتنا وتصرفاتنا طبقا لأهوائنا، والصواب انها تضبط موافقة لشريعة الله عز وجل، وده الاصل، واخد بالك؟ اصلت الطبيب والكلام ده لا تعمم، كل حالة بحالتها. نعم. يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما من تعمد إخراجها عن وقتها، انتبهوا، فلا تصح منه ولو صلاها، لأنه لم يصل الصلاة التي أمره الله بها، وإنما صلى صلاة على حسب هواه. فإذا تعمد إخراجها عن الوقت لم تقبل منه ولو صلاها، فعليه التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على الصلاة. وعدد الركعات بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، الفجر ركعتان والمغرب 3 ركعات، لأنها وتر النهار. الصواب 3 ركعات لورود النص، واخد بالك؟ والظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والعشاء 4 ركعات، وفي السفر تقصر الرباعية إلى ركعتين. الظهر والعصر والعشاء، كما جاء بذلك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء بها القرآن أيضا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. اكتب عندك: والقصر نوعان، قصر في عدد الركعات عند السفر مع الأمن، في عدد الركعات عند السفر مع الأمن. قصر نوع الثاني: قصر في عدد الركعات وفي الهيئات، قصر في عدد الركعات وفي الهيئات عند السفر والخوف، عند السفر. لذلك مرة واحد قبل عبد الله بن عمر فقال له ابن عمر: أجد صلاة الخوف في القرآن ولا أجد صلاة السفر. ليه؟ قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فعلق القصر بالخوف. ده بيسأل ابن عمر، فقال له: يا ابن أخي، بعث الله عز وجل رسوله ولا نعلم شيئا، فما عمل به عملنا. بس شفت الرد عامل ازاي؟ ما هو ده، بعث الله عز وجل رسوله ولا نعلم شيئا، فما عمل به عملنا، وما ترك تركنا. يبقى واحنا مسافرين صلي اثنين، خلاص صلي اثنين. طب إن خفتم، لا، كان يسافر هو أمن تام ومع ذلك يقصر الصلاة ومفيش خوف. يبقى القضية مش قضية خوفه بس. يبقى قصر في عدد الركعات عند السفر مع الأمن، قصر في الركعات والهيئات عند السفر والإيه والخوف. فإن خفتم ها فرجالا أو ركبانا. رجالا يعني على رجلي، يعني معايا السيف وأنا بصلي، خد بالك، معايا بصلي والسيف معايا وبقرأ الفاتحة وعيني عمالة كده، من اللي جاي عليا؟ وأخبرك والسيف معي، وهذه الصلاة المشروعة التي شرعها ربنا عز وجل. أو ركبان على الفرس وعمال أجول وأصول وأنا أصلي، هذه الصلاة المقبولة. فلو كان تأخير الصلاة حتى خرج وقتها مشروعا لأمر به ربنا عز وجل أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعل علم أنه لا يشرع. خلاص الفقرة حضر. يقول: أما الفجر فهو باقية على ركعتين، وأما المغرب فلا تقصر لأنها وتر النهار، فلو قصرت صارت شفعا. هكذا جاءت الأحاديث في هذه الصلاة، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيها بزيادة أو نقص أو إخراج عن وقتها. الله عز وجل أعلى وأعلم. أي استفسار يا أخوانا؟ فضل أخي.